بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذه المحاضرة، ثم أشكر الإخوة القائمين على نشاط هذا المسجد، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الكلمة خالصة لوجهه الكريم. وعنوان المحاضرة أيها الأحبة، وهو كما أعلن عنها، الصيام والقرآن يشفعان. الصوم أو الصيام في شهر رمضان افترضه الله عز وجل على عباده، وجعل هذا الشهر شهر للصيام وشهر لتلاوة القرآن والقيام. وحسب الصوم والقرآن فضلا ومنقبة ودرجة عند الله تعالى ومرتبة، أنهما يكونان شفيعين لصاحبهما يوم القيامة. يوم القيامة يحتاج المرء لمن يشفع له، يتوسط له، يحاج عنه. هذا القرآن والصيام، صيام شهر رمضان والنوافل، يحاجان عن المرء ويدافعان عن المرء ويشفعان للمرء ليدخل الجنة، وهذا لا شك أنه فضل عظيم. كذلك إذا دخل الجنة يشفعان له حتى يرتقي في المنازل العالية، فيقال اقرأ وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وهذا فضل عظيم. كما في الحديث الصحيح ورواه الإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي يقبل الله تعالى شفاعتهما. ألا وإن أيها الأحبة من نفحات هذا الشهر وهو تلاوة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا أصحابه بفضل هذا القرآن، قال: أبشروا وبشروا، أبشروا بشرى لكم وبشروا من خلفكم، أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: نعم. قال: فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. أي أن هذا القرآن من تمسك به كان سببا موصلا لدخوله الجنة، لأنه طرفه بيدك والطرف الآخر بيد الله عز وجل، وهذا فضل عظيم. فشهر رمضان ليس شهر الصيام والقيام فحسب، ولكنه كذلك شهر القرآن، فله خصوصية هذا الشهر أي القرآن. قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. القرآن أيها الأحبة نزل في شهر رمضان، ونزل في ليلة القدر، فهو نزل في شهر رمضان فأصبح أفضل الشهور، وأنزله جبريل فكان خير الملائكة أفضل الملائكة، على محمد صلى الله عليه وسلم فكان خير البشر. طيب كيف نزل هذا القرآن في ليلة القدر ونزل في شهر رمضان؟ نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة، جملة واحدة في ليلة القدر في شهر رمضان، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم حسب الحوادث والأحكام منجما، أي آيات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أنزله جملة واحدة في مكان يسمى بيت العزة في السماء الدنيا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل عليه السلام القرآن في الشهر مرة واحدة، إلا قبل السنة التي توفي فيها عليه الصلاة والسلام فدارسه مرتين، فكان يعرض القرآن على جبريل وعارضه القرآن مرتين في السنة التي في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. وكان العلماء من الصحابة والتابعين يعرفون لهذا الشهر قدره ولصيام شهر رمضان. كان الإمام مالك إذا دخل الشهر يترك الحديث ومجالس أهل العلم ويقبل على قراءة القرآن من المصحف. وكان سفيان الثوري يقول إنما هو إطعام الطعام وقراءة القرآن، أي عن شهر رمضان، فينبغي على المسلم أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يحفظ القرآن وما تيسر من حفظه في هذا الشهر، وأن يتلو القرآن في هذا الشهر. كان السلف منهم من يختم القرآن كل 10 أيام مرة، ومنهم من يختم كل 7 أيام، ومنهم من يختم كل 3 أيام. ورخص العلماء في هذا الشهر الفضيل لما له من خصوصية بأن يختم الإنسان في كل يوم مرة، ويستطيع أن يختم باليوم كم؟ مرتين. يستطيع أو لا يستطيع؟ الآن إذا شاهدنا في عبر البرامج الحديثة في اليوتيوب نجد من جعل ختمة كاملة للقرآن في 7 ساعات، يعني يستمعها الإنسان وقراءة حذر واضحة الحروف والمعاني. لذلك يستطيع الإنسان أن يختم القرآن، والقرآن يسره الله عز وجل على عباده. والمؤمن إذا استمع للقرآن وآيات القرآن ازداد إيمانه ويقينه بالله عز وجل، والمنافق من إذا استمع القرآن ضاق صدره وتضجر من ذلك. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال الله تعالى وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وهذا القرآن أنزله الله عز وجل رحمة لعباده وشفاء لما في الصدور من أمراض الغل والحسد والغش وغير ذلك، ومن الأمراض الحسية كذلك في الجسد، فهو شفاء. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وهذا القرآن يزيد المهتدي هداية وإيمان ويقين بالله عز وجل، وهو لا شك فيه ولا نقص فيه ولا زيادة. تدأ الله عز وجل كتابه الكريم بعد سورة الفاتحة بقوله ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه لا شك فيه هدى للمتقين. والقرآن يسره الله عز وجل على عباده وأخبرنا بذلك، فيسرهم لحفظه ولتلاوته. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر، والذكر هو القرآن، وإنا له لحافظون. وهذا القرآن أيها الأحبة بديع في بلاغته وفصاحته وأحكامه، يدعو إلى الحق وإلى الهدى. قال الله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. ومصداقا لما قبله من الكتب، هذا القرآن مصدقا ما قبله من الكتب من التوراة والإنجيل، والله يهدي من قرأه إلى الصراط المستقيم. قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا للكتب السابقة، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وهذا القرآن أيها الأحبة فيه خير كثير وعلم غزير، وفيه نبأ من كان قبلنا من الأمم، وحكم ما بيننا في شريعة الإسلام، ويخاطب العقول النيرة، وفيه موعظة. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذا القرآن الله جل وعلا حافظه، ومن قرأ هذا القرآن وأنصت له نزلت عليه رحمة الله عز وجل ونال رحمة الله عز وجل. قال الله تعالى مبينا أن من أسباب رحمة الله لعبده الإنصات والاستماع له، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي هذا سبب لرحمتكم، وهو يشفي القلوب من الأمراض والأبدان برقيتها به، وسببا للفوز برحمة الله. قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ويرشد الناس إلى أحسن وأفضل الطريق ويبشر المؤمنين بأن لهم ثوابا عظيما. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، أي في تلاوته وقراءته والاهتداء به، وهو بلسان عربي. قال الله تعالى مبينا أنه أنزل على عباده هذا القرآن بلسان عربي فيه تذكرة وموعظة للإنسان، قال وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، أو يحدث لهم ذكرا يعني يتذكر الموعظة ويعتبر. ومن يتلو القرآن بأحكام التجويد ومحسن له بقراءته فهو مع السفرة الكرام البررة، قيل الملائكة وقيل الرسل، هذا في منزلة عالية في الجنة. ومن يتلوه ويتتعتع فيه ويصعب عليه ويشق عليه له أجران، أجر المشقة والتعب وأجر التلاوة، لكن له أجران لا يفهم منه أنه أفضل من الأول. الأول في منزلة عالية، لكن هذا له أجران، أجر المشقة وأجر التلاوة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وهذا متفق عليه. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله مبينا أن هناك عبادات كثيرة يستطيع أن يذهب إليها الإنسان، أي عبادة أفضل وأي نافلة أفضل؟ تلاوة القرآن. قال ابن رجب رحمه الله: من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى من النوافل كثرة تلاوة القرآن وسماعه بتفكر وتدبر وتفهم. قال خباب بن الأرت رضي الله عنه لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء هو أحب إليه من كلامه. وأفضل الناس وخير الناس من تعلم هذا القرآن وعلمه الآخرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: خيركم، أي أفضلكم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وأهل القرآن، أي الذي يكثر من تلاوة القرآن وسمي له أهلا وصاحبا مصاحب له، هم أهل الله وخاصته، وجعلهم الله أهلا له تشريفا لهم ولمنزلتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وصححه الألباني: إن لله أهلين من الناس. قالوا: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. والإنسان يوم القيامة عند دنو الشمس يحتاج من يشفع له ويحاج له ويتكلم عنه، هذا القرآن يكون حجة لك إذا عملت بما فيه، أي قرأت آيات فيها حرمة الغيبة والنميمة وأكل المال الحرام فاجتنبته، هذا يسمى العمل بالقرآن، فإنك هذا القرآن يشفع لك. قرأت آيات: ولمن خاف مقام ربه جنتان، فقلت: لا، هذه المعاملة محرمة وأخاف القيام بين يدي الله ويسألني عن هذا، أو من الأمور المحرمة، ثم اجتنبها جعل الله له جنة. وخاف من شيء محرم، خاف القيام بين يدي الله واجتنبه، جعل الله له منزلة عالية في الجنة. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك، أي عليك إن لم تعمل به. وهذا رواه مسلم. والإنسان إذا ذهب إلى المسجد يتعلم آيات أو يتلو آيات فإنه ينال خيرا عظيما. كان العرب من أنفس أموالهم وتجاراتهم الناقة الكومة، أي مليئة بالزاد والطعام، هذا يعني غنيمة عظيمة. من قرأ آية من القرآن فإنه أفضل ممن كان عنده هذا الثمن العظيم، أفضل من الآن من العمائر وغيرها من أمور الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كي يخبر الناس في زمانه وأنه كان عندهم من أنفس الأموال الإبل والناقة تكون مليئة بالزاد، قال لهم عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل، أي كل ما أكثر الله له العطاء. ومن سره أن يحب الله ورسوله فليتلو القرآن من المصحف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. وهذا صححه الألباني. والحرف الواحد في القرآن 10 حسنات، طيب الحرف الثاني 20، الثالث 30، يعني إذا قلت ألف لام ميم كم حرف؟ 30 حسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، أي ليس الكلمة يراد بها الحرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: في كل حرف من كل كلمة 10 حسنات، وهذه نعمة عظيمة وأجر كثير، فينبغي للإنسان أن يكثر ما استطاع من تلاوة كتاب الله عز وجل. هذا الحديث أخرجه الترمذي وصححه الألباني. ومن قرأ القرآن أيها الأحبة متعه الله عز وجل بالحافظة الطيبة، ومتعه بصحته ولو عاش سنين كثيرة. فمن أراد أن يتمتع بهذا العقل وبالحفظ والفهم فعليه أن يكثر من تلاوة القرآن. قال محمد بن كعب القرضي رحمه الله: من قرأ القرآن متع بعقله وإن بلغ من العمر 200 سنة. والإنسان عليه أن يجعل في بيته شيئا من القرآن، أن يتلو القرآن في بيته، يستمع إليه، يشغل القرآن في الهاتف أو التلفاز، حتى يعم البيت السكينة والرحمة وتطرد الشياطين وتحضر الملائكة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن كمثل البيت الخرب الذي لا عامر له. فلا يجعل الإنسان بيته البيت كالمقبرة لا يتلى فيه القرآن ولا يذكر الله عز وجل في هذا البيت، وفي البيت من الأمور المحرمة من صور وموسيقى وغير ذلك، ثم يقول: أجد في البيت مشاكل، أجد في البيت عدم البركة. طيب أنت الذي صنعت هذا بيدك، أبعد الأمور المحرمة وقرب الأمور الطيبة. وهذا القرآن من تمسك به فإنه له الفضل العظيم عند الله عز وجل. ونذكر بعض فضائل آيات والسور التي ورد ذكرها في الأحاديث، منها سورة البقرة، فإن أخذها بركة تركه حسرة. والإنسان إذا قرأ سورة البقرة في بيته خرجت الشياطين من البيت. كذلك أواخر سورة البقرة: آمن الرسول إلى آخره، وكذلك سورة الفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، يعني صوت من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم هذا الباب. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. بشر النبي صلى الله عليه وسلم بنورين، ما هما النوران؟ قال: فاتحة الكتاب، الفاتحة، سورة الفاتحة، هذه أم القرآن، وفاتحة الكتاب لا تصح الصلاة إلا بها، ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، بفاتحة الكتاب. والإنسان إذا أراد أن يرقي نفسه أو شخص آخر عليه أن يرقيه بفاتحة الكتاب، فهي شفاء. قال: فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته. تأمل معي، باب في السماء لم يفتح إلا عند نزول هذه أو خواتيم البقرة وفاتحة الكتاب، ونزل به ملك خاص بهذا لم ينزل إلا بهذا الموقف، يبشر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام مبينا خواتيم سورة البقرة وهي آمن الرسول إلى آخره، أن من قرأ في خواتيم سورة البقرة فإنه تكفيه كل شر، إذا قرأها عند غروب الشمس بقدر استحضاره لها، يعني إنسان متى تقرأ؟ هي تقرأ بعد صلاة المغرب، بعد غروب الشمس دخول الليل يقرأ خواتيم سورة البقرة. طيب نسيها، تذكر بعد العشاء، إذا تذكرها فليقرأها. طيب ما له من الفضل؟ قيل: كفتاه قيام الليل كاملا، وقيل: كفتاه من كل شر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه. كذلك أيها الأحبة، أن يقرأ الإنسان سورة الإخلاص 3 مرات، قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق 3 مرات، وقل أعوذ برب الناس 3 مرات، عند الصباح وعند المساء، هذه من أذكار الصباح والمساء، من قرأها حفظه الله عز وجل، وكانت حصنا له، حفظته من كل شر يخشاه، وتكفيه من كل شر. قال عبد الله بن خباب رضي الله عنه، عبد الله بن أخبيب رضي الله عنه قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي نبحث عنه كي يصلي بنا إماما. قال: يصلي لنا، يعني بنا إماما. قال: فأدركته فقال: قل، يعني تكلم، فلم أقل شيئا. ثم قال: قل، فلم أقل شيئا. قال: قل، فقلت: ما أقول. قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وهذا رواه أبو داود وحسنه الألباني. والإنسان إذا قرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. تأمل هذا الفضل العظيم. الآن من بنى لله بيتا مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. ما يستطيع أن يبني مسجد، ماذا نقول له؟ اقرأ قل هو الله أحد سورة الإخلاص 10 مرات يبني الله لك قصرا في الجنة. طيب قرأتها 20 قصرين 30 3 وبعددها، كل ما أكثرت أكثر الله العطاء وهو الكريم جل وعلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن نستكثر يا رسول الله، أي نكثر منها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. هذا صححه حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة. ومن أحب القرآن وتلاوته فليبشر بالخير فإنه على خير عظيم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أحب القرآن فليبشر. والقرآن كما ذكرنا بعض فضائل الصور الفاتحة والبقرة وخواتيم البقرة، كذلك آية في القرآن هي أعظم آية. القرآن آيات كثيرة، لكن هناك آية أعظم آية في القرآن، من قرأها بعد كل صلاة مكتوبة فريضة لم يكن بينه وبين الموت إلا أن يموت، بل عفوا لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي أمامة الباهلي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة، أي بعد كل صلاة فريضة، لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، أي فقط يموت ويدخل الجنة. هذا فضل عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أي في سورة البقرة. قال فضرب في صدري وقال والله ليهنئك العلم أبا المنذر. رواه مسلم، أي هنيئا لك هذا العلم والمعرفة بهذا الفضل وهي آية الكرسي. كذلك أيها الأحبة من قرأ قبل نومه سورة تبارك قبل أن ينام، وهي من الأذكار التي تكون قبل النوم، يمنعه الله عز وجل من عذاب القبر، فهي المانعة من عذاب القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. كذلك إذا قرأ الإنسان قل يا أيها الكافرون قبل أن ينام على فراشه فإنها براءة من الشرك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وصححه الألباني من حديث فروة ابن نوفل قال أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أقوله إذا أويت إلى فراشي، فقال قل اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك. وكذلك سورة البقرة وآل عمران تكون تظل العبد غيم على رأسه يوم القيامة وتحاج وتدافع عنه، كما من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، رواه مسلم. هذا نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك أسئلة نضعها في بعض الجوائز، يعني لمن يجيب على هذه الأسئلة. ذكرنا في المحاضرة أن القرآن نزل في شهر ونزل في ليلة، أي شهر وأي ليلة؟ أحسنت، تفضل. نزل في السماء، في أي سماء وأين نزل؟ أحسنت، تفضل. هناك آية: إذا قرأ الإنسان لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. أحسنت. طيب، هناك من أذكار الصباح والمساء ثلاث صور يقرأها الإنسان ثلاث مرات. أحسنت. ذكرنا في هذه المحاضرة أن هناك آية أو سورة إذا قرأ الإنسان يمنع من عذاب القبر. أحسنت، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم.
جزاك الله خير يا شيخ،
وياكم.